مثل ما ذكر المؤلف باب الأيمان، المراد بالأيمان توكيد الكلام بالحلف بالله عز وجل. والأيمان على نوعين، نوع الأول أيمان عن أمور ماضية، فهذه أيمان في الأخبار، كما لو قال والله لقد فعلت كذا بالأمس، فإن كان المتكلم صادقا فلا حرج عليه، مع أن الأولى أن يحفظ الإنسان يمينه من الابتداء بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وأما إن كان كاذبا فهذه هي اليمين الغموس التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر. النوع الثاني من الأيمان أن تكون عن أمور مستقبلة، والله لا أفعلن كذا، أو قال والله لتفعلن أنت كذا، فهذه الأيمان إن حلف الإنسان فيها على شيء ففعل مقتضى يمينه فلا كفارة عليه. أما إذا لم يفعل مقتضى اليمين فإن عليه الكفارة، لأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يتقاعدهم هو مخير، ولا يصوم 3 أيام إلا إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى الصيام، هذا إذا لم يفعل، ولا إذا فعل، إذا لم يفعل ما حلف عليه. فهذا يقال له الحنف اليمين يشترط له شروط. الشرط الأول القصد في اليمين، فإن لم يقصد اليمين هذا لغو فلا كفارة فيه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الثاني أن يكون فعل المحلوف عليه عمدا، فإن فعله نسيانا فإنه على الصحيح لا يعد حانثا في يمينه ولا تجب عليه كفارة. الأمر الثالث من شروط وجوب الكفارة أن تكون اليمين على حلف بالله، فأما من حلف بغير الله فإنه لا تجب عليه الكفارة وعليه التوبة إلى الله من هذه اليمين، لأن الحلف بغير الله من المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل الكفر أكبر أو كفر أصغر؟ نقول ننظر، إن كان قام بقلب الحالف تعظيم المحلوف به فقد عبده من دون الله فكان أكبر، وإن كان لم يقم بقلب التعظيم المحلوف به وكان قاصدا لليمين فهذا شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة، لكنه عليه التوبة إلى الله. وأما إذا جرى الحلف بغير الله على لسان الإنسان بدون قصد فإنه يؤمر بأن يقول لا إله إلا الله. كيف نفسر ألفاظ الأيمان؟ لو قال والله لا آكل لحما، يدخل السمك ولا ما يدخل؟ نقول عندنا أولا نلتفت إلى نية المتكلم، فإن كان له نية عملنا بها، فإذا لم تكن له نية انتقلنا إلى الثاني وهو سبب اليمين. انظر لماذا حلف هذا الحلف؟ قال لأنه قد وضع أمامه لحوم أسماك فحلف بهذا الحلف، حينئذ نقول لا تأكل من أسماك، نعم على هذه الحلف. إذا لم يكن هناك سبب لأجله وقع اليمين حينئذ نلتفت إلى العرف والعادة على الصحيح، فإذا لم يكن هناك عرف أو عادة التفتنا إلى المعنى الشرعي، فإذا لم يكن هناك معنى شرعي التفتنا إلى المعنى اللغوي. والمؤلف هنا جعل اللغة والعادة في مرتبة واحدة، قال الأيمان أحكامها على أنواع، منها عقد اليمين وتوكيد اليمين ولغو اليمين والكذب اليمين. كذب اليمين هذه اليمين الغمص في أمر سابق، ولغو اليمين هي التي لم يقصدها صاحبها، وعقد اليمين هي التي تقابل لغو اليمين. توكيد اليمين إعادته. قالوا كفارتها ثلاثة أنواع مخير فيها والرابع مرتب، فالثلاثة عتق رقبة مؤمنة تكون رقبا كلها يعتقها عن الكفارة وحدها، والثانية الكسوة يكسو عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، إذا أعطاه ثوب يجزئ في الصلاة كفى، والثالث إطعام عشرة مساكين، والإطعام الأظهر أنه يكفي في الإطعام، اختلف أهل العلم فيه ما هو مقداره، فقال الطائفة يطعم كل مسكين مدة، فقال الطائفة يطعم نصف صاع مدين، ولعل القول الثاني بأنه يطعم مدين أظهر. إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، هل يجب أن تكون لهذه الأيام الثلاثة متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء، ومن شأن الخلاف القراءة الشاذة هل هي حجة أو ليست بحجة، فإنه قد قرأ بعض الصحابة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كلمة متتابعات هذه قراءة شاذة، فطائفة من أهل العلم تقول قراءة شاذة ليست بحجة وبالتالي لا يجبون التتابع، وطائفة يقولون القراءة الشاذة نعتبرها بمثابة الخبر ويجب العمل بها لكنها ليست قرآنا، ولعل القول الثاني أصح، لأن الظاهر أن الصحابي سمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم يظنها قرآنا وهي إنما هي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يجب الأخذ به، وذلك لأن الصحابة أعدل وأنزه من أن يضيفوا إلى القرآن ما يكون من قبل أنفسهم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك كتاب النذور، والنذر يراد به التزام الإنسان فعل طاعة من الطاعات، والقاعدة في النذر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما المباح فإن الإنسان إذا نذر فهو مخير بين الوفاء بالنذر وبين دفع الدفع الفتقى، إذا عجز الإنسان عن فعل النذر وجبت عليه كفارة اليمين، والنذر لا يستحب الدخول فيه ابتداء، لأن العبد قد تكسل نفسه عن فعل الواجب، ولأن العبد قد أدخل نفسه في واجب لا قد لا يتمكن من الوفاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
بعد المغرب أو بعد العشاء؟
بعد العشاء.
نجعل. طيب. إذا نواصل بما يتعلق بباب النذر، قلنا بأن النذر من الأمور المكروهة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. فإن بعض الناس يظن أن ما يقدره الله من الأقدار الحسنة كان بسبب النذر الذي نذره، بينما تلك الأقدار فضل من الله جل وعلا وليست على جهة الجزاء والمقابلة، فإن الله غني عن العباد وعن نذورهم. إذا نذر الإنسان معصية قلنا لا يجوز له الوفاء بهذا الحديث السابق، هل تجب عليه كفارة حينئذ في كفة كفارة اليمين؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ومن أوجب الكفارة سدا بحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وكفارته كفارة يمين، ومن قال بعدم وجوب الكفارة سدا بحديث أبي إسرائيل الذي وقف في الشمس فراه النبي صلى الله عليه وسلم فسال عنه فقيل نذر بأن يقف ولا يجلس وأن يصوم ولا يفطر وأن يغطي في الشمس ولا يستقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستقر وليتم صومه، ولم ينقل أنه أمره بكفارة. لو أخرج الإنسان الكفارة لا شك أنه أحوط بخروج من الخلاف. قال المؤلف كتاب الأضحية، الأضحية من الأمور المسنونة، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحسن بالإنسان تركها دائما، وإن تركها مرة لم يلحق حرج بذلك، يعني هذا هو مصطلح السنة عند المؤلف وكثير من المالكية. وقد اختلف أهل العلم في الأضحية هل هي واجبة، الحنفية يرون وجوبها بحديث من لم يضحي فليس منا، وحديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، وجمهور على أن الأضحية مستحبة وليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من ظهره ولا من شعره شيئا. قالوا فعلق الأضحية على الإرادة، ولو كانت واجبة لما علقت عليها. الأضحية تكون لأهل البيت ليست مثل الهدي، الهدي عن كل حاج لوحده، إذا حج أهل البيت وهم عشرة لكل واحد الهدي المستقل من حج ومتمتعين أو قارنين، أما الأضحية فإنها تجزي عن الرجل وأهل بيته كما كان الحال في عهد النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد والثاني عما لم يضحي من أمته. المؤلف يقول لا بد أن تكون الأضحية حلالا، فإن كانت مسروقة فإنها لا حرج، ولا بد أن تكون في أيام في يوم العيد أو في أيام النهر. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالذبائح، وذلك أن بهيمة الأنعام لا تحل حتى تذكر، فما لم يذكى من بهيمة الأنعام فإنه ميتة، يذكر في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والتذكية لها شروط، منها شروط متعلقة بالمذكي بأن يكون أهلا، بأن يكون مسلما أو كتابيا. أما المجوسي والوثني فهؤلاء لا تحل ذبائحهم، ولذلك الذبائح التي تأتي من بلد غالب أهلها من غير المسلمين والكتابيين فإنه لا تحل ذبائحهم. الأمر الثاني مما يتعلق بالزكاة أن يكون أن يزكي عقله، فإن المجنون فإنه لا تصح تزكيته. كذلك لا بد أن يكون هناك تسمية. هل يشترط في حل الحيوان التسمية عليه أو لا؟ هذه العلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول من شروط حل الذبائح التسمية عليه، ومنهم من يقول التسمية شرط على التذكر، وأما إذا نسيت فإنها لا تؤدي إلى تحريم الذبيحة. ومنهم من يقول الذبائح لا يشترط فيها تسمية، ولو ترك الإنسان التسمية عمدا ونسيانا فإنه تحل ذبيحته. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. واشترط أن يكون الذابح عارفا بالذبح قادرا عليه، ولا يشترط البلوغ أو الذكورة في الذبح. فقد ورد في الحديث أن جارية وجدت بشاة من قطيعها موتى فأخذت حصاة فذكتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب أخذها. وشروط الزكاة فالقدر ثلاثة عروض: الخلطوم والوزجين. الوزجان هما العرقان اللذان يسير فيهما الدم في الرقبة، والحلقوم مجرى النفس. يبقى عندنا شيء رابع وهو المريء، مجرى. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو من أقوى الأقوال، خصوصا اشتراط قطع الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل حيث السن والدخل، فدل هذا على اشتراط انهار الدم، ولا يكون انهار الدم إلا بقطع الوزجين. قالوا أن يجهز قطعهما في واحد لا يغفر الشهرة قبل تمام قطعهما ثم يردها، وأن تكون الشهرة حادة غير قطعها. ويستحب إحداث الشفرة في وقت لا ترى فيه البهيمة إحداثها، شفرة السكين واستقبال القبلة والتسمية، فهي عندهم سنة ليست بشرط. قال والصبر عليها حتى تبرد ثم تسلم. إذا ذبحت الذبيحة فإنها ترتعش، فيستحب تركها حتى تبرد. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بكتاب الصيد، وقد أجاز الله جل وعلا أكل الصيد، قال تعالى وحل لكم صيد البر وطعامه، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، دل هذا على ان صيد البر بغير الاحرام جائز. والصيد لا تشترط زكاته، لان الزكاه لا بد فيها من قطع الوزجين في القرون او المريض، بينما الصيد لا يشترط فيه هذا. وقد يكون الصيد بواسطة حيوان كصقر أو فهد، وقد يكون بواسطة آلة كسهم وبندقية. ويشترط في الصيد ليكون مباحا عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون الآلة قد خزقته، يعني جعلته، فإن مات بسبب صدم الحيوان أو صدم الآلة به بدون أن يكون هناك جرح لم يصب. فمع السهم فضرب الحيوان المصيب به فصاده بجنبه لكنه لم يجرح، أو لما رأى الأرنب أخذ نعله فضربه به فصدمت الأرنب ولم يخرج من الأرنب بجنب فمات الأرنب، فحينئذ نقول هذا وقيت ميتا لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون الحيوان المصيد وحشا، فإن كان الحيوانات الأهلية فلا يجوز صيده بل لا بد من جفافه. الشرط الثالث عدم القدرة على ذكائه، فإن أمكنت ذكائه فإنه لا يجوز. الأرنب في المسدس ووقعت في رجلها فصاده وهو لا زال حيا فتركه ينزف حتى مات، حينئذ لا يحل لأنه تمكن من تذكيته فلم يمثل. الشرط الآخر أن يكون الصيد مباحا صيده وأكله، مثال المباح وغزال الأرنب، مثال المحرم أسد، سبع، نسر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي نخلة من الطير، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أنواع من الحيوان. هكذا الحيوانات التي أمر بقتلها فإنها لا تحل على الصحيح كما قال الجمهور بذلك. الفيل يجوز أكله ولا ما يجوز؟ لهناك وليس لهناك، لهناك لكنه لا يحترس بنائه حينئذ لا يحترس، ومثال لأنه ليس من السباع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير للدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم لعباده الكثير، من يصلح لنا ولكم كاملة كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. المتقين والمرسلين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله سبحان الله من حميده.
الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس استكانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
الله
سمع الله لمن حمده
من الوجود
الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله الله أكبر
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك
الحمد الله أكبر
الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
صلى الله على الطفل صلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على